بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب المناسك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الحلق والتقصير. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. قال: حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه: قال للحالق: ابدأ بشق الأيمن فاحلقه. قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. قال: حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير.
قال: باب الحلق والتقصير. وهو نسك في الحج أو في العمرة من واجبات العمرة والحج، فهو في العمرة بعد أن يطوف ويسعى يجب عليه أن يحلق أو أن يقصر، وكذلك في الحج بعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد فإنه يحلق أو يقصر. وأيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ الأفضل هو الحلق، اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم هنا: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا كما جاء في بعض الروايات، ثم قال: والمقصرين. ولم يقل النبي: لا يرحم الله المقصرين، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فصيح بليغ قال: يا رسول، قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين، ما قال لا، إنما أعاد قائلا: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين، قال: والمقصرين. فإن المقصر يرحم أيضا، ولكن رحمة الله عز وجل للمحلقين ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين أن يرحمهم تتقدم على المقصرين، فدل هذا على استحباب ماذا؟ على استحباب الحلق، على استحباب الحلق أنه قدموا على التقصير. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فليحلقن رؤوسهن، هل يدخلن في ذلك؟ تأتي المرأة تقول النبي دعا للمحلقين ثم تحلق رأسها بالموس، لا، نقول هذا هذا للرجال. أما النساء فليس عليهن حلق، كما جاء في حديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. طيب، الحلق إنما يكون بالموس، هذا ضابطه، ما عدا الموس فهو تقصير. فإذا قصر إنسان بالمكينة درجة واحد درجة اثنين درجة ثلاثة، هذا كله تقصير، زيرو هذا كله تقصير، على أقل درجة هذا تقصير، ما لم يكن بالموس فهو تقصير، ما لم يكن بالموس فهو تقصير. فالمقص تقصير، المكينة تقصير، أما الموس هو الحلق. ويكون هذا الحلق من كل الرأس، يكون الحلق لكل الرأس، لا يحلق جزءا ويطرق جزءا. وكذلك التقصير يكون من كل الرأس ولا يقصر جزءا دون جزء، لأن هذا العموم يدل عليه قوله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمحلقين رؤوسكم، رؤوسكم هذا اسم مضاف، والاسم إذا أضيف عما فيبقى محلقين جميع الرؤوس، أو مقصرين يعني أو مقصرين جميع الرؤوس، محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط على بعض الشعر، وهذا يدل على أن ما يفعله الناس هناك من الخطأ الجلي، ألا وهو أنهم يقتصرون على أن يأخذوا شعر من هنا وشعر من هنا، هكذا يقول لهم بعض الناس خذ شعرة من هنا من اليمين من الشمال من الأمام من الخلف ويكفيك هذا. لا، هذا ما يكفي، لا بد من الحلق لجميع الرأس أو التقصير أيضا لجميع الإيه أو لجميع الرأس. أما المرأة فكيف تقصر؟ هل تقصر من جميع الرأس وتمر المقص على جميع الرأس؟ لا، المرأة تجعل شعرها ضفيرة أو ضفيرتين، ثم تأتي بعد أن تجمع شعرها في ضفيرة تأتي في أسفلها قدر أنملة قدر عقلة الإصبع وتقص هذه العقلة ويكفيها ذلك. هذا بالنسبة للمرأة، ويكون ذلك بعيدا عن الرجال، لا كما يفعله كثير من النساء هناك أنهن يقصرن في المكان نفسه أمام الناس، فترفع المرأة عن شعرها ثم تقصر في هذا المكان. هذا بالنسبة للحلق أو التقصير. من فقه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحلق، وأنتم تعلمون كما مر معنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم له في كل حال وفي كل مسألة من الهدي ما تربى الأمة عليه وتستفيد الأمة منه. لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يومها، النبي يجوز له يجوز التبرك بشعره، وهذا في النبي دون غيره، يجوز التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله، فما وقعت شعرة من رأسه إلا في يد أحدهم أو في حجره. فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة يوم الحج، أعطى دعا فحلق نصف رأسه الأيمن أولا، بدأ بالأيمن، وفي هذا استحباب البداء بالأيمن، فبدأ بالأيمن ثم أعطى الرجل الشعرة والشعرتين، أمر بتوزيع شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل يوزع خذ شعرة خذ شعرتين وهكذا على حسب قدر الرجل. ثم حلق الحلاق نصف رأسه الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، يوجد أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. طبعا هذه غنيمة، يعني إذا كان الرجل يأخذ الشعرة الواحدة أو الشعرتين فما بالكم بمن يأخذ نصف الرأس كله؟ فالمسلمون في نصف الرأس، وأبو طلحة له نصف الرأس، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا بني على معنى خاص أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في أبي طلحة وقتها، إما على وجه المكافأة، إما على وجه التأليف، إما على أي وجه من الوجوه. لماذا أبو طلحة بالذات؟ هذا يتعلق بمعنى، يعني ما قال النبي ها هنا أبو بكر، يعني فلا يفهمنا واحد من هذا أن أبا طلحة أفضل الأمة، لا. ونحن مر معنا القاعدة الذهبية دائما بأن الفضل الخاص في موضع لا يفهم منه عموم الفضل، فليس إذا فضل الواحد في موضع معين أن ذلك يقتضي أن يكون هو الأفضل بصفة عامة، لا، قد يتعلق هذا التفضيل في موضع معين بمعنى. يعني أنا مثلا آتي إلى الطلاب مثلا فأكافئ طالبا مثلا غيره أفضل منه، أكافئه في هذا الموضع لمعنى من المعاني التي أريد أن أعمقها مثلا، فلا يفهم من هذا أن هذا الطالب كونه اختص بشيء أنه أفضل الطلاب بصفة إيه؟ بصفة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى أبا طلحة نصف رأسه لا يأتي واحد ويترجم ويقول وفي هذا الحديث دليل على أن أبا طلحة كان أفضل الصحابة، لا، قد يكون هو الأقل، والنبي قد يعطي الرجل وهو الأقل، كما جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابة يوما فقال له سعد يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني وأعطى البعض وترك البعض، فقال النبي يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني لماذا رغبت عن فلان، فلان هذا ما أخذ لماذا، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم قال فعاد فغلبني ما أجد، فعدت فغلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلم، يعني لماذا تجزم له بالإيمان وهذا في الباطل. وفي الثالثة قال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا بقى، وهذا الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. والمعنى إني لأعطي الرجل تأليفا لقلبه، لأنه لم يعطى ويميز ربما رجع وترك دينه، أما من منعته فقد وكلته إلى دينه وإلى إيمانه، لأن المؤمن لا يوقف إيمانه على العطاء أو المنع، إنما هو على الإيمان، أعطي كان أو منع فهو على الإيمان، لكن قد يعطي النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم من المؤلفة قلوبهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع لأبي طلحة بنصف رأسه، وتلك غنيمة، يعني قد لا يتصور واحد مثلا يقول إيه يعني نصف الرأس أو الرأس كله، شعور الناس ملقاة في الشوارع والطرقات، نقول نعم شعور الناس ملقاة في الشوارع والطرقات، لأنه لا يجوز أن يتبرك بشعر أي أحد، يعني ما يأتي واحد يقيس على النبي ويقول إيه أنا أتبرك بشعر الشيخ أو العالم، هذا لا يجوز، إنما هذا خاص برجل واحد وقد مات وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بأثاره عموما بشعره بعرقه، فتخيل كان هذا كله ثمينا عند الصحابة، العرق، الشعر، الثياب، كل من فصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان الصحابة يتقاتلون عليه، حتى النخامة تقاتلوا عليها يوم الحديبية كما قال عروة وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها صدره ووجهه. وما توضأ وضوءا إلا اقتتلوا عليه، اقتتلوا على الوضوء. النبي كان إذا توضأ في إناء أخذ هذا الإناء وصار ده ياخد شوية وده ياخد شوية وده ياخد شوية، واللي ما يأخذ يشوف واحد عنده بلل يأخذه. هذا كله تبرر بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول هذا غلو في النبي، لا، نقول ليس هذا غلوا في النبي، يكون غلوا إذا لم يكن من الجائز التبرك. وعليه لو يفعل بأحد من المشايخ الآن أو العلماء، واحد يقتتل على وضوءه، واحد كذا، أو على نخامته أو على شعره، ترى عنده مثلا شعرتين، تقول هذا شعر من هذا؟ يقول هذا شعر شيخي. نقول أنت وقعت في الغلو الآن. كيف شعر شيخك؟ إيه يعني شعر شيخك؟ لا شعر شيخك ولا سواك شيخك ولا غطرة شيخك ولا أي شيء في شيخك، لا يتبرك إلا بالنبي. فالغلو ماذا؟ الغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، هذا هو الغلو. فهل في التبرك بشعر النبي مجاوزة الحد؟ لا. ليه؟ لأنه يستحب ذلك. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة الصبح زي دلوقتي كده وجلس في مصلى، يرسل أهل المدينة إليه بآنية الماء مع غلمانهم، فيجي الغلام معه إناء الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضع النبي يضع إيه يده فيه يغدو يروح كده، خلاص بقى حطت البركة كلها، بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب احنا نعمل كده النهارده؟ نقول لا، هذا غلو، هذا ايه؟ غلو. فالمقصد من هذا ان ابين لك ان ابا طلحه حينما اخذ نصف الراس كان ثروه، مثل واحد تكتب له مثلا مش نصف البلد ارض، نصف البلد، لك تكتب له مثلا نصف ارض الكره الارضيه كده مثلا. وهذا ايضا ما يساوي شيء عند الصحابه. الصحابه ما كانوا يتعاملون لا بالاطيان ولا بالعقارات ولا بالاموال، وإلا فنصف هذا الشعر لأبي طلحة أمر عجيب عزيز ومنحة خاصة بأبي طلحة، ولهذا بقيت تلك الشعرات زمانا. فعند البخاري أن هذا بقي في آل بيت أبي طلحة حتى وصل إلى ابن سيرين، وكانوا يحتفظون بشعره صلى الله عليه وسلم. طب لو يأتي واحد الآن يقول هذا من شعر النبي، نقول أنت كذاب إلا أن تثبت هذا، أو يقول هذا من نعل النبي، أو يقول هذا من كذا، كل هذا من الإيه؟ نقول اثبت الأول، اثبت الأول أن هذا من شعره صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي كان لديه من فقه النفوس ما استوعب الصحابة كلهم. ولهذا أخواني المعهود عندي أصحاب التربية لما يجي هذا يربي طلابه وهذا يربي كذا أو يربي أولاده، تجد أن توزيع الفضل أو مراعاة النفوس كلها أمر يصعب. تجد مثلا أي واحد عنده يربي، تجد أفضل الطلاب هو المسؤول، هو المستشار، هو كل حاجة. يعني توزيع هذا صعب لأمرين، لقلة ما قد يكون عند المربي من مراعاة لهذه النفوس، لأن طبعا النبي أوتي من ذلك الكمال. الأمر الثاني أن سائر من يربون عندهم هذا النفس، إذا وجدوا متألقا كسل كل واحد خلاص، ولا يحاولون المنافسة. أما الصحابة أبدا، الصحابة ما تركوا أحدا يتبوع عند النبي المقعد وقالوا خلاص هذا أخذ أبو بكر، أبو بكر صدق الأم، أبو بكر هو أفضل، خلاص يلا نستريح بقى. أيوة أيوة. ماذا نصنع مع أبو بكر؟ لا، ما في شيء ماذا نصنع مع أبو بكر، وإنما تنافس الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، حتى تبوأ فرض كل واحد نفسه. النبي يخرج من خلائه فيجد ماء فيقول من وضع هذا؟ قالوا أبو بكر. لا، هذا ابن عباس. النبي يقول ألا رجل يحرسني من أمتي؟ ألا من رجل صالح يحرسني؟ فإذا بي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد تحرك، سمع النبي صوت رجليه، قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. ما قال أبو بكر، ما قال إيه؟ ما قال أبو بكر. إذن الصحابة ما سكتوا أن أبا بكر هو الذي يقدم أو عمر وتنتهي القصة عند هذا أبدا، وإنما بين يدي النبي كل واحد من الصحابة يقدم أعلى ما عنده لهذا النبي، رأى هذا أمامه فأعطاه وهذا أمامه فأعطاه. يا رسول الله ألا تبعث معنا أمينا يعلمنا ديننا؟ عمر رضي الله عنه أراد هذا الوصف، لأن اللي سيقول له النبي قم إذن هو أمين، وأمين هذه من النبي هذه صفة يعتز بها. فأبو عمر صار يرفع رأسه كذا لعل النبي يقول قم يا عمر، فقال النبي قم يا أبا عبيد، قم يا أبا عبيد. ولما قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وبات الصحابة يذوقون أيهم يعطاها، من سيعطاها، يا ترى من الذي حاز كم فضلا؟ الفضل الأول يحب الله ورسوله، إذا ليس منافقا، لأن الحب عمل قلبي لا يخبر عنه إلا عالم القلوب. الأمر الثاني يحبه الله ورسوله، تلك منحة عظيمة. الأمر الثالث يفتح الله على يديه، هذه كلها منح. فلما غدا الناس إلى النبي كل يرجى أن يعطاها هذه الراية، وقد جاء وتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ علي مش موجود، لا هو الذي سمع بالأمس ولا هو الذي حضر اليوم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا هو يشتكي عينيه يا رسول الله. قال أرسلوا له، فجاء فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن بهما وجع، ثم أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك الحديث. فهؤلاء لما تألقوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم استحق كل واحد منهما فضلا خاصا. لهذا نقول هذا الاستيعاب إما يكون من تقصير عند المربي بعض الشيء، لأنه صعب أن يستوعب المربي كل هذه المعاني، والأمر الثاني أنه قد يكون من تقصير من يربون في أن النفس المعروف أن الواحد إذا وجد عند المربي أناسا قد قفزوا إليه سكت واعتمد على ذلك، وبالتالي هول من قدراته ولم يعد ينافس بين يدي المربي. نعم. إذا حلق ربع الرأس وهو عالم ما حلق الرأس، وبالتالي ما حلق ولا يجوز. أما إذا كان جاهلا وأفتاه واحد، يعني أنا أذكر مرة ونحن عند المروة يعني في النهاية، فطبعا أعظ الناس كل يا أخواني ما يصح هذا، اذهب إلى الحلاق وأحلق رأسك كله وكذا. فالمهم وقع معي أخ تونسي ويعيش في فرنسا، فرنسي يعني مجنس في فرنسا، فقلت له يا أخي لا تفعل هذا ولكن اذهب إلى الحلاق. فقال أنت تعرف هذه العمر رقم كم؟ هذا العمر رقم 50، هذا رقم 50 وأنا كل عمر أفعل هذا. تيجي أنت الآن تقول لي خذ من رأسك كله، يعني أخذته إيه العزة، يعني هذا رقم 50 مثلي لا ينصح يعني. فبعض الناس عنده جهل، هذا ما يجزئه، هذا إيه، فمن علم ما يجزئه. أما من جهل وقلد عالما أو قلد الناس وفعل ذلك يرجى إن شاء الله أنه يجزئه. نعم.
وانت تكرر ليه؟ لماذا تكرر عمر؟
هذا ما هو هذا الذي يفعله الناس. لا، لماذا تكرر؟ ما تكرر العمرة في السفر الوحيدة، ما تكرر، إنما هي عمرة لكن عليك بالطواف والصلاة وكذا، لكن ما تكرر العمرة. ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر العمرة، لكن اليوم الناس يكررون. منهم بقى من يأخذ نصف رأسه العمرة هذه ويبقي النصف الآخر العمرة التي بعدها، أو يجعلها ثلاثة أثلاث في كل مرة يأخذ شيئا، أو يقصر في الأولى ويحلق في الثانية. أما تكرار العمرة ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي يكرر العمرة. نعم. إيه؟ من باب إيه؟ ولماذا فات النبي هذا؟ النبي ما فعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا. النبي لما قالت عائشة يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة، لما قضى حجه تنطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بحج، يعني ما فعلت مثل ما فعل سائر نسائك، كل امرأة إنما أتت بعمرة وحج، أنا أتيت بحج، لأنها دخلت عمرتها في حجتها مع أنها قارنة، لكن يعني أتت بعمرة منفصلة. فأمرها أن تحرم من التنعيم للعمرة وتأتي بعمرة، وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب معها، ولم يقل يا عبد الرحمن احتمر بالمرة، طالما أنك رايح إلى التنعيم احرم، طبعا ده فقهنا احنا طبعا، ويقول لك خد فلان معك بالمرة. يعني لو هذا عندنا، يعني واحد مثلا يدفع 5,000 في العمرة 10,000، يود أن لو يأتي بإيه بكل 1,000 مقابل عمرة يبقى 10. لكن النبي لم يفعل هذا، وذهب عبد الرحمن وأتى مع عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لم يعتمر عبد الرحمن، ولا قال النبي طب خلاص بالمرة بقى، طالما احنا ليه ننتظر عائشة لما تجي، يلا يا جماعة يلا نروح جميعا مع عائشة ونأتي بعمرة. ولهذا منهم من قال بأن هذه العمرة خاصة بعائشة وتكون قضية عين وعليه خلاص تنتهي المسألة عند هذا، ومنهم من يقول لا هي قضية حال وليست قضية عين، يعني أن من كانت حالها كحال عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن تأتي بإيه بعمرة، وهذا الأقرب أن يقال هذه قضية حال وليست قضية عين. يعني من كان حالها كحال عائشة، امرأة أحرمت وبعدما أحرمت حاضت، فهنا تدخل عمرة في حجها، فلو أنها أرادت أن تأتي بعمرة بعد ذلك، لو أرادت وليس هذا من اللازم لها، لو أرادت فلا تمنع على اعتبار أن عائشة رضي الله عنها قد فعلت ذلك. نعم. أو طبعا المخالفات في الحرم وفي الحل وفي أي مكان قد يعذر المخالف لأنه جاهل، أما المنكر أو العالم كيف يعذر؟ لكن بهدوء طبعا، يعني بهدوء، يا أخي افعل كذا، يا أخي لا تفعل كذا، مثلا يراه قد عر الكتفين في الصفة بين الصفة والمروة يقول له بارك الله فيك هذا فقط في الطواف ولا تفعل هذا، أو يراه مثلا يرمل في جميع الأشواط بعد الثالث أو كذا فيقول له كذا. نعم، هو يدل للناس الحقيقة، جل من يذهب لأداء عمرة أو حج بيكون أول مرة فبإيه يقلد بالمن يرى، وغالبا ما يكون عنده علم، زي الذين يقفون على أسطار الكعبة ما عنده نص أن يقف عند الكعبة ويرفع يديه وكذا، إنما نصه ماذا؟ نصه كل الناس، فلما كل الناس يفعلون هذا هو يجب المر، شايف كل الناس تلتف بالكعبة كل واحد رفع يديه وقد وضع خده على الكعبة، هو ورد في عند أبي داود أن هذا إنما يفعل عند الملتزم، لكن هو يقلد، لو تقول له لماذا تفعل هذا ما يدري، فيعظ الإنسان طبعا وينصح ويوجه يعني. نعم نعم. ما هي ايه؟ قرنت. ما هو القارن فعل وفعل المفرد، ولم تأتي بعمرة منفصلة، هي فعلها فعل الايه؟ المفرد، لأن النبي قالها دخلت عمرتك في حجك، فالقارن نعم تحسب له عمرة، بس الفعل واحد هو الإفراد، لم تأتي بطواف وسعي ثم تأتي يوم العيد بطواف وسعي، لا هو طواف وسعي واحد، لكن ده يجزء لهذا، هي أرادت الأكمل، أنا مش عايز عمرة من اللي هي داخل ديت، أنا أريد عمرة منفصلة، عمرة هي منفصلة. فطبعا عائشة جمع، يعني جمع لها العلم والفقه وأيضا الدلال. نعم الإيه؟ أيوة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الذي فعلته، وهذا يجزئها أصلا، لكن هي أرادت، هي أرادت يعني أعلى الكمال لتكون كسائر الصحابة، ولهذا هي قالت تنطلقون بحج وعمرة، يعني أصحابك الذين فعلوا، وانطلق بحج يعني بحج دخلت فيه العمرة واختصرت فيه على الطواف والسعي، فهي أرادت الأكمل، إنما هو يجزئها وكل شيء، ولهذا النبي ما فعل صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم من قارن فعل. وقد يقال بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد فعلن هذا سير ما فعل سير الصحابة، وهو الإتيان بعمرة منفصلة ثم حج، وهي أراد أن تتساوى مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ثبت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا وما كنا قارنات، فهي أرادت يعني مزيد فضل، فما منعها النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنها أرادت فما منعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو 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 كان من في مثل حال عائشة وأرادت أن تأتي بعمرة منفصلة ما تمنع، حتى سميت هذه العمرة بعمرة عائشة، وسمي المسجد مسجد التنعيم بمسجد عائشة. نعم. عن إيه؟ أنا يجوز طب. هات صفرة مستقل. اطلع من بلدك عن أبيك وعن أمك. هدي النبي فيما يمنع هدي النبي. لكن هل لو فعلت تكون باطلة؟ لا، ما تكون باطلة. يعني لو فعل واحد 10 عمرات في سفرة لا تبطل. إنما هل هو هدي النبي؟ لا، ليس هدي النبي. قد يقول خير خلاص هو صح مش هدي النبي، ولكن لما أخذ 10 أحسن. نقول هدي النبي أحسن، موافقة النبي واتباع النبي وجعل أمرك على أمره في الأجر أعظم بكثير. أما هذا فقه تجاري، أقول مثلا أخذ 10 ولا تبطل العمرة، 10 عمرات ولا أخالف النبي في هدي، لا 10، هذا بحساباتنا. زي واحد يقول لك أنا أروح مثلا أزور أعمل كذا وحج وخلاص، تقول له أنت تأثم على التزوير، لك ماشي، شوف اسم التذوير قد إيه وشوف أجر الحج قد إيه. أجر الحج هيبقى أكثر من إيه، من إثم التزوير. لا، هذا عند الصحابة، لا إحنا عندنا من لا الإثم، يبقى لا ينبغي الإنسان أن يقدم على هذا. هدي النبي يبقى أجعل أمري على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله رجل وقال قال يا إمام أريد أن أحرم من المسجد، أي من مسجد النبي، ما أحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، لا أنا أريد أن أحرم من المسجد، لأنه طبعا مسجد النبي لا شك أنه أفضل من مسجد ذي الحليفة اللي هو أبيار علي، فولك أنا أريد أن. قال مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ إن هي إلا أميال، هي أميال يعني 2 كيلو 3 كيلو خلاص، أي فتنة؟ فقرأ قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. قد يقول قائل هذا في الواجبات، هذا في الواجبات، إذا خلف في واجب، نقول بإجماع أهل العلم أن من أحرم قبل الميقات أجزاءه ذلك، أجزاءه. يعني لو أنا أحرمت من مصر هنا من بيتي من بيلا، أحرمت من هنا وأنا مسافر إلى عمرة، أجزاني ذلك. لكن هدي النبي ماذا؟ أن أحرم من الميقات. فقال الإمام مالك لكن أخشى عليك الفتنة. وما الفتنة التي خشيها مالك؟ الفتنة هو فتح باب شر، ألا وهو استحسان فعلي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لا، المسجد الحرام أنا أحرم من مسجد النبي، هذا أفضل من كذا، هذا نوع استحسان في هذا الباب باب التشريع، فيخشى اليوم يستحسن في أمر قد يسعه فيدخل في استحسان أمر لا يسعه، وبالتالي يكون كمن شرع، كما قال العلماء من استحسن فقد شرع، من استحسن شيئا في الشريعة. وعليه فنحن حينما نقول هدي النبي أنه لا يكرر العمرة، يبقى نقول سمعنا وطعنا أفضل، ثم إني علي بالدعاء للأبوين لكذا لكذا هذا أفضل. لكن لو جاء به رجل نقول عمرتك باطلة؟ لا، ليست عمرته باطلة، ولكن ما يأتي من أجر في الاتباع هذا أعظم مما يريد أن يحصله من أجر في تكرار العمرات. نعم نعم نعم. لو خرج خارج مكة، ذهب إلى المدينة وسيعتمر بالمدينة، وذهب إلى جدة وأراد أن يأتي بعمرة، ما في إشكال، هذا هنا سفرة أخرى، لكن لا يسافر من أجل هذا الغرض أيضا، يعني ما لا يكون له غرض في السفر إلى المدينة ويقول أنا سأسافر إلى المدينة لآتي بعمرتي، هذا أيضا لا. لكن لو سافر إلى المدينة لزيارة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يأتي بعمرة من هناك، خلاص هذه سفرة أخرى.
قال رحمه الله: باب العمرة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال: حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق قال حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا أحسن الله عليك ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. قال: حدثنا أبو كامر قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول الله رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة. فانطلق يمشيان حتى دخل عليه، فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا. قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله، إن امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزئ حجة. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ألي خاصة. قال حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحجني على جملك على جملك فلان، قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في سبيل الله، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرتين، فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. قال حدثنا النفيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية والثانية حين تواطأ على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة، وسمعته عن أبي الوليد ولم أضبطه عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قال حدثنا
هذا باب ما جاء في العمرة. والعمرة اختلف أهل العلم في حكمها، فجماهير أهل العلم على أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث جبريل عن أركان الإسلام فقال أن تشهد لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ولم يذكر العمرة، فدل هذا على أنها مستحبة. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها واستدل على ذلك برواية عند الدارقطني في أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال وأن تحج وتعتمر، وهذا ما استظهره كثير من المحققين، وهو ما كان يستظهره البخاري رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه يستظهر أن العمرة واجبة. وهذا عن حكمها، أما عن فضلها فلها فضل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج وكذا كفارة لما بينهما، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، الذنوب والفقر، ف فيتحصل لك أجر أخروي وأيضا يتحصل لك نفع دنيوي، فإنهما ينفيان ذنوب الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لكن أفضل ما يكون من وقت للعمرة رمضان. قال صلى الله عليه وسلم هنا قال عمرة في رمضان تجزي حجة. تجزي حج، تجزي حجة يعني في الأجر، هي كأجر حجة، وليس المعنى الإجزاء عن الحج، فمن اعتمرت في رمضان تكون بذلك قد أسقطت فريضة الحج. لا طبعا، إنما هذا كما قال العلماء وكررناه كثيرا، هذا في الإيه؟ في الجزاء لا في الإجزاء. فتجزي حجة يعني أجر حج من جهة الجزاء، فجزاؤها حج. أما أنها تجزي عن حجة بمعنى أن من اعتمر فإنه لا يحج، لا طبعا ما أحد قال، وإلا نحن إن شاء الله إن شاء الله يعني الآن لنا أجر حج وعمرة كما جاء الحديث عند الترمذي وحسنه كثير من أهل العلم كالعلامة أحمد شاكر وغيره، وحسنه شيخنا أيضا علامة ابن باز رحمه الله تعالى، إنه من جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين. لكن هذا نقول خلاص يكفي، ولا عمرة ولا حج، ونكتفي بالجلوس في المسجد من الصبح إلى أن ترتفع الشمس ثم نصلي ركعتين؟ لا طبعا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. وورد في حديث الصحيح أيضا أظن حديث ضباعة قال حجة عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فدل هذا على ثواب العمرة في رمضان وأن أجرها إيه؟ وأن أجرها عظيم. أما عن عمرات صلى الله عليه وسلم فكم اعتمر النبي، كم عمرة؟ ابن عمر يقول اعتمر مرتين، وعائشة تقول اعتمر أربع عمرات، وأنس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. فهل النبي اعتمر عمرتين ولا أربعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، لكن لعل ابن عمر ما حسب بعضها مثل عمرته التي كانت في حجته، هذا واحد، فغلب جانب الحج لم يلتفت إلى العمرة، ومثل مثلا عمرة الحديبية لما إنه حلق ونحر فلم يحسبها ابن عمر مثلا، أو يكون لم يطلع على عمرات الأخرى، لأنه الراجح أن عمرات النبي كانت يعني كلهن في ذي القعدة فلا تحسب عمرة الحديبية أو ما كان في زمن الحديبية، وهذا هو الصحيح، وهي ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها أن النبي اعتمر أربع عمرات، كل هذه العمرات فين؟ كل هذه العمرات كانت في ذي القعدة، كانت في ذي القعدة، ولهذا الرواية هنا اعتمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال، من حديث عائشة في شوال، هذا يحمل على الشذوذ، أو يكون في شوال ابتداء، يعني ابتدأها في شوال واعتمرها في ذي القعدة، لأن الذي يلي شوال إيه؟ ذي القعدة، فيكون قد جعلها في آخر شوال، بحيث إنه أحرم في شوال وكان أذى أولى في ذي القعدة. وهذا يتصور إزاي؟ مثلا يجي عنده آخر يوم في شوال فيحرم مثلا بعد العصر، وعلى ما يصل إلى الحرم يكون بعد المغرب مثلا، فيكون قد دخل فين؟ في ذي القعدة. ولهذا نحتاج إلى هذه المسألة في مسألة عمرة في رمضان. طيب لو واحد خرج من مصر في آخر يومي شعبان ثم أحرم في آخر شعبان آخر ليلة، ثم كان هلال رمضان، جاء رمضان كان هلال رمضان، ثم أدى العمرة في رمضان، فليكون قد أدى في رمضان أو يكون في شعبان، هل هي عمرة رمضان أو عمرة شعبان؟ اللي ينظر إلى الإحرام يقول هذه عمرة شعبان، واللي ينظر إلى الأداء يقول هذه عمرة إيه؟ هذه عمرة رمضان. والذي يترجح والله أعلم أن المعتبر الإحرام، أن المعتبر إيه؟ الإحرام. كمن يحرم خارج وقت الصلاة وتقع صلاته في الوقت الثاني، فنقول هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، لو أحرم قبل دخول وقت الصلاة ثم وقعت صلاته بعد ذلك في الوقت فإن صلاته باطلة، لأن المعتبر هو الإحرام، المعتبر هو الإحرام بالصلاة. كذلك هنا نقول، وكذلك مثلا في صدقة الفطر، فمن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه صدقة الفطر، ومن مات قبل غروب الشمس فلا تجب عليه أيضا صدقة الفطر، فيكون المعتبر ما قبل وما بعد. نعم. قوله هنا، هنا قول الرجل إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، هذه جديدة، تقرأ عليك السلام، تقرأ عليك السلام ورحمة الله، يعني تقول السلام عليك ورحمة الله. فلما أراد النبي أن يرد ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. أقرئها إيه؟ السلام ورحمة الله وبركاته. فرد النبي السلام بأحسن مما جاءه. وعليه إن قال واحد لك فلان يقرئك السلام، فأنت تقول وعليه السلام ورحمة الله. فإن قال لك فلان يقول يقرئك السلام ورحمة الله، تقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هذا إيه؟ هذا معتبر، أن إبلاغ السلام كالسلام، فتفعل معه سنة الإيه؟ سنة السلام. طيب، وعليك وعليه السلام، هذه من السنة، يعني فلان يبلغك إيه؟ السلام، فنقول عاش من جاب السلام، وعليك وعليه السلام. نقول هذه الزيادة شاذة منا، عاش من جاب السلام ديت ليست داخلة، واخد بالك، وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وعليك وعليه، لا، لأنه هو ما ألقى السلام يقول أنا أسلم عليك وصاحبي، إنما هو سلم عليك أولا، السلام عليكم، فتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول والله فلان يسلم عليك، فهنا هترد على مين؟ على من سلم عليه، فيقول وعليه الإيه؟ وعليه السلام. نعم. إيه ما في شيء، ما في شيء. لا لا ما في شيء، إذا كان رحم في معرفة في يعني ود، مثل ما أقول أمي تقرئك وهي خالته أو عمته أو مربيته أو معلمته، يعني ما جرت به العادة، في معرفة، في معرفة، أو هي يعني ما هذا ليس فيه شيء، وهذا من التشدد، يعني لو واحد قال أمي تقرئك السلام هذا ما في إشكال، أو أخت تقرئك السلام هذا ما في إشكال. نعم. من العلماء من قال ذلك، لكن وليس واضحا، لأن الأمر هنا بالإتمام إذا شرع فيه، ولهذا فما من عبادة إذا شرع في نفلها وجب إتمامها إلا الحج والعمر، ما من عبادة إذا شرع فيها وجب إتمامها إلا الحج والعمر، إذا شرع فيها نفلها، أما الصلاة ممكن تخرج ولا يجب عليك الإتمام، أما الصيام ممكن تخرج ولا يجب عليك الإتمام، إنما يجب عليك إتمام ماذا؟ الحج والعمر، من مستثنيات العبادات في النوافل. فيكون هنا الوجوب الإتمام وليس الوجوب الفرضي. وعليه تنازع العلماء في متى فرض الحج، فمن أخذ بالآية وأتم الحج عمرة لله وقد نزلت في العام السادس قال بأن الحج فرض في السادس، ومن قال بأن هذا في الإتمام وليس في الفرضية، لأن كان أهل الجاهلية عندهم حج وعندهم عمرة، نعم، فلم يقل بذلك. فالذي يظهر أن هذا في الإتمام وليس في الإيه في أصل الوجوب، لكن إن صحت رواية الدارقطني وقد أيضا صححها كثير من أهل العلم في حديث جبريل وأن تحج وأن تعتمر، فإن هذا يدل على الإيه على الوجوب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب العمرة يوم أن خرج الصحابة معه في حجة الوداع لما أمرهم أن يتحللوا وكذا، وقالوا يا رسول الله لعامنا هذا أو للأبد، فقال بل للأبد. ففتوى الكثير أن العمرة إيه أن التمتع واجب، فتكون عمرة التمتع واجبة. نعم نعم. أو ما في إشكال، لكن هو يكثر من الطواف، يعني المقيم في مكة يكثر من الطواف يعني، وهذا يجزئه، لكن لو أراد أن يعتمر يذهب إلى التنعيم ويعتمر لا إشكال. نعم. فين مالها فين؟ واعتمر نعم. لا، عمرة القضاء هي قاضى عليها قريشا لما قال له ترجع وتاجي العام المقبل تعتمر، دي اسمها عمرة القضاء، أي التي قاضى عليها رسول الله قريشا. نعم. أي نعم ممكن. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها، وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد.
بعض طلبة العلم يعني يجعل إنه المنع من تكرار العمرة يقول هذه فتوى سياسية ويعني لا ينبغي. حتى كنت في مسجد الخيف من سنتين، يعني طالب علم من كبار طلبة العلم يمكن عنده فوق 70 يعني من عمره، وفي أوراق كذا بتوزع جيب بحث كذا من المجموع وكذا، يعني يقول هذا خلاف مع أهل العلم، وهذه يعني الطلبة الذين يقولون لا تتكرر العمرة هذه يعني فتاوى سياسية وإنما كذا. تعرف بعض الطلبة يعني عنده كل واحد نفسه قد يؤثر حتى على اختيار الفقهي، ففي بعض الناس يبقى كده يعني يبقى جالس في الحرم وهمه ايه وهذه القصور وهذه البيوت وهذه كذا، وشوف ملوك المسلمين، وشوف بدلا من ان ينشغل بالذكر والطاعة وكذا لا ويشتغل بمثل هذه الايه الاشياء. فايضا يرى انه هذا من الفتاوى السياسية، هذا من التكرار، هذا من الفتاوى السياسية. المهم فذهبت أسلم عليه فوجدت ورقة توزع الأوراق هذا يعني، فقال كذا وكذا، فقلت له هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا النووي. قلت هذا كلام النووي، هذا كلام النووي. فإذا بالنووي رحمه الله تعالى يذكر مسألة تكرار العمرة في السنة وليس في السفر، يعني كل المبحث هذا أصلا في تكرار النووي العمرة في السنة، هل تكرر في السنة أم لا مش في السفرة. فقلت له هذا في السنة وهذا ما في إشكال لا في السفرة. فقال طيب عموم قول النبي تابع بين العمرة والحج. قلت له عموم قول النبي تابع بين العمرة والحج طبقه بفعله، أي تابع بين العمرة والعمرة يعني عمرة في السفر وعمرة في السفر، ما في تنافي. أما النبي ما فعل، يعقل أن النبي لا يفهم ما قاله صلى الله عليه وسلم فسكت. فالشاهد أنه يعني رؤيته السياسية أعمت عيني أن يقرأ كلام النووي ولم يفرق بين التكرار في السنة والتكرار في الايه في السفرة. نعم طيب لعلنا نختصر خلينا نختصر عندنا عشان نعم الذي فسد حجه
بالجماعة مثلا
لأن النبي أمر أمر بإتمام الحج كيف على العمرة في الإتمام أتم الحج على العمرة. والقاعدة عند العلماء أن ما ثبت في العمرة يثبت في الحج إلا ما خصه الدليل كالوقوف بعرفة كربي الجمار وإلا فالأصل أن ما يكون في العمرة يكون في الحج. وعلى ذلك رجح من رأى وجوب طواف الوداع في العمرة بأن النبي أوجب ذلك في الحج. ودليل ما جاء عند البخاري من حديث يعلى بن أمية قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. في القاعدة كده أن ما يكون في العمرة يكون في الحج إلا ما خصه الدليل وعليه. فلما كان طواف الوداع واجبا في الحج إلا على النفساء والحيض وكذا صار واجبا كذلك في العمرة. وهذا ما كان يرجح شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وهو الحقيقة قول قوي. وإن كانت الجماهير تذهب إلى أن طواف الوداع سنة وليس واجبا لكن الصواب أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى ابن أمية اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. نعم نعم بدي خلية ما كنت خلية ما كنت المزارات أي حاجة كده مزارات يعني تحس انك انت داخل ايه بقى على ابواب الصوفيه. فهو المزارات اللي هي في المدينه وتهافت عليها الناس هذه المزارات ليس من السنه ان يتبعها الانسان ان ياتيها الانسان الا مكانا واحدا لا ياتي من باب مزار وانما من باب عباده وهو قباء. فده النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الحديث الصحيح أن من مشى إلى قباء فصلى فيها ركعتين فيه ركعتين المسجد يعني كان كأجر عمرة كأجر عمرة. ولهذا كان النبي يأتيه صلى الله عليه وسلم ماشيا كل أسبوع كل أسبوع يأتي إلى قباء ويصلي فيه هذا كأجر عمرة. لكن هذا لمن كان في المدينة لكن لا يحل لي أن أشد الرحال إلى مسجد قباء. ما أشد الرحال إلى مسجد قباء من مصر مسجد قباء لا تشد إليه الرحال. لكن من كان في المدينة فله أن يأتي إيه أن يأتي قباء. ولهذا لا تعارض بين إتيان قباء وبين قول النبي لا تشد الرحال إلا ثلاثة المساجد لأن يؤتى قباء من غير شد رحال وهذا لا يكون إلا لمن كان في الإيه لمن كان في المدينة. نعم أما المزارات بقى اللي هي مسجد القبلتين السبع مساجد هذا من يعني الرواج التجاري الذي يفعله أصحاب السيارات وكذا فيطوفون بهم في المزارات ولكن هذا ليس من السنة. لكن يأتي الإنسان قباء هذا إتيان عبادة. يأتي الإنسان شهداء أحد يأتي إلى أحد شهداء أحد هذا أيضا من زيارة المقابر. يأتي إلى البقية هذا أيضا من باب زيارة المقابر. البقية شهداء أحد قباء. أما السبع مساجد يقول هذه المساجد التي صلى فيها الصحابة ليلة الخندق تجد بقى في المدينة كل واحد يخترع له مكان كده كذا مش عارف إيه مكان إيه وهذا مكان إيه وهذا مكان إيه هذا الذي فعل فيه النبي كذا. والناس طبعا ما أحد يحقق يعني من هذا. زي مكة تذهب إلى مكة وجدت الناس يأتون إلى مبنى هذا المبنى مكتوب عليه مكتبة مكة أو مكتبة الحرم حجز كده ف فيقول هذه دار الأرقم من إيه ابن أبي الأرقم، ويقفون عندها ويتبركون يعني به، وهذه دار الأرقم من الأرقم. أهلا أهلا تعارض هذه دار، لكن ماذا لو كانت هي دار الأرقم من أبي الأرقم؟ إيه يعني دار الأرقم من أبي الأرقم؟ خد بالك. فالناس يعني النبي لما عاد إلى مكة بعدما فتح مكة، هل أتى غار حراء؟ مع أن غار حراء هذا لو كان يجوز أن يزار مكان لكان أعمق الأماكن في الزيارة يمين. غار حراء هو مهبط الوحي، هنا نزل الوحي وهنا كان يتعبد النبي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة النفس يعني كعاطفة تميل إلى مثل هذه الأشياء، يعني تميل إلى رؤية هذا غار حراء وهذا غار ثور وهذا كذا وهذا كذا، يعني النفس تميل إلى هذا، لكن السنة تقدم على ما تميل إليه النفس. وإلا الحقيقة الواحد ود يعني بعاطفته لو ذهب إلى غار حراء وصعد ومكث فيه وكذا، وهو الآن كذا، الآن هو هكذا، الآن يزار وتخرج من رأس من أصل الجبل إلى قمته يمكن في حوالي 3-4 ساعة تصعد بصعوبة جدا، وهناك بقى الكافيتريات وكذا، موجود مثلا سجادة اللي يدخل يصلي ركعتين ويمشي، كل هذا موجود، جبل الرحمة، كل هذه مزارات يعني، لكن كل هذه خلاف السنة، وهذا من الغلو. وابن عمر لما تتبع أثر النبي في الصلاة على الطريق بين مكة بين المدينة ومكة نهى عمر عن ذلك، قال إنما أهلك من كان قبلكم اتباعوا أثار أنبيائهم، يعني الأثار اللي هي الحسية وليست الأثار التي في الهدي والسنة والاتباع. هذا من الأمور التي يقع بها الغلو، وهو فعلا حاصل، يعني يحصل غلو عند حراء، يحصل غلو كذا، حتى في مسجد المدينة تجد غلوا، يقول هذا منبر الرسول، هذا محراب الرسول، يعني تجد الناس زي الآن كنا مثلا بعد صلاة الفجر مثلا إلى مثل هذا الوقت تجد الناس يقفون صفوفا، ده يدخل في المحراب يصلي ركعتين وده يدخل يصلي ركعتين، يقول هذا إيه، هذا محراب الرسول صلى الله عليه وسلم. بل من أعجب يعني ما رأيت في مسجد المدينة هناك مثل يعني مثل مشربية أو تندة يؤذن عليها المؤذن، يعني زي صندلة كده، المؤذن بيؤذن على صندلة كده، صندلة يبقى عليها المكان والميكروفونات واللي بيأذن كده يعني. فتجد إيه بقى، يجي واحد يضع يده كده يمسكها من تحت، يميجي واحد كمان، يميجي واحد كمان، فتجد تحت هذه التندة صندلة كل الناس يتزحمون أيهم يضع يده. طيب يعني ما الفائدة؟ طيب يضع يده، هذه صندلة المؤذن. طيب دي مش بتاعه، طيب دي بتاعت بلال، دي ليست لبلال بقى، طيب ولو كانت لبلال طيب. يعني الناس على حسب اللي يبدأ الناس إيه يتبعون. نعم لا لا ليس لا لا إذا أرادوا السفر بعدين، يعني إذا كان في آخر النسك، إنما لغير النسك ليس عليه.